من الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، مسألة 241. يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم، لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك. انتهى. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين: الأولى إن المحرم يلزمه، يحرم عليه إمساك أنفه إذا مر برائحة كريهة، وقد دلت على ذلك أكثر من رواية، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدم: لا تمس شيئا من الطين، يعني عن أبي عبد الله عليه السلام، لا تمس شيئا من الطين وأنت محرم، ولا من الدهن. هذا كل ما إن شاهد به، شاهد هنا: وأمسك على أنفك من الريح الطيب، ولا تمسك عليها من الريح المنكنة، فإنه لا ينبغي، إلى آخر. وقد تقول: من المناسب، ودلالتها واضحة، وقد تقول: من المناسب أن يعطف على حرمة الإمساك من الريح الكريهة لزوم، المناسب أن يعطف لزوم الإمساك من الريح الطيبة، فإن الصحيحة المذكورة وغيرها قد أشارت إلى ذلك، فكان من المناسب ذكر المطلبين معا. فيقال في مسألتنا هذه هكذا: يحرم على المحرم إمساك أنفه من الروائح الكريهة، ويلزمه الإمساك من الروائح الطيبة، ويمكن الدفاع عن السيد الماتن وغيره من الفقهاء بأن الريح الطيبة قد مر حكمها سابقا، يعني في مسألة 237 حيث ذكر قدس سره: يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود المسك والورش والعنبر بالشم والدل الى اخره. ان قوله بالشم هو عبارة اخرى عن لزوم الامساك من الروائح الطيبة كي لا يتحقق الشم. وهناك شيء كان من المناسب الإشارة إليه، وهو أن الإمساك على الأنف من الروائح المنشنة حينما يحكم بكونه محرما، هل هو مأخوذ بنحو الطريقية او بنحو الموضوعية؟ يعني لو فرض ان مكلفا ان محرما لا يمسك على انفه ولكنه يبقى لا يتنفس حينما يمر بالرائحة الكريهة، فإمساك التنفس هو المحرم، بحيث يكون الإمساك على الأنف مأخوذا بنحو الطريقية لحرمة إمساك التنفس. وهكذا الحال بالنسبة إلى لزوم الإمساك من الروائح الطيبة. فهل الامساك بعنوانه لازمون امساك الانف، او هو ملحوظ بنحو الطريقية الى امساك التنفس؟ والجواب لا يبعد ان الثاني ملحوظ بنحو الطريقية، يعني الامساك على الانف من الريح الطيبة لوحظ كطريق الى عدم الشم. فلو لم يتحقق الشم رغم عدم الامساك بالانف على الانف، وذلك كما اذا قطع الشخص المحرم قطع شنو تنفسه، كفى ذلك. وهذا بخلافه في حرمة الامساك من الروائح المنتنة، فإنه يمكن أن يقال إن الإمساك بعنوانه هو المحرم، وأما قطع التنفس فليس محرما. والمستند في هذا التفريق ليس إلا مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في أذهان العرف، وكل يرجع إلى وجدانه العرفي من هذه الناحية. يعني القضية قابلة، أكو بعض الوجدانات القضايا الوجدانية قابلة للأخذ والعطاء. منو يعني يقول الامام يعني طب طريق عرفي ما في يعني هذا ناخذ نحو لا 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 اخر مول هو هذا يعني نحتمل انه هو بنفسه يعني تعال هو يعني هذا نجرد نفسه على اي حال بعد ما ادري ايه خب على تعبديه محضه يعني يعني اقطع نفسي انا وما شلون على اي حال زين هذا كله بالنسبه الى النقطه الاولى. النقطه الثانيه لو فرض ان المكلف حينما مر بالريح الكريهة لم يمسك على أنفه ولكنه أسرع في المشي كي يتخلص منها من الرائحة الكريهة. فهل الإسراع جائز؟ نعم انه جائز، فان الروايات لم تحرم ايش الاسراء، وانما حرمت الامساك على الانف. فيعود تحريم الاسراع في المشي بلا مقتضي له، فيرجع الى اصله براء كما هو واضح. هذا كله بالنسبة الى المحرم الثامن، هذا الذي احنا بيدنا الان المحرم الثامن من محرمات الاحرام، والان راح ندخل ان شاء الله في المحرم التاسع رقم 9. قال قدس سره لبس رقم 9 لبس المخيط للرجال، مسألة 242. يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والعباءة والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع، وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب محيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط كالملبد الذي تستعمله الرعاة، ويستثنى الى اخره. مسألة طويلة. قبل ان ندخل في النقاط التي تتضمنها هذه المسألة، نشير الى هذه القضية الفنية، وهي أن المحرمات الثمانية السابقة كلها مشتركة بين الرجل والمرأة. فالطيب مثلا محرم على الاثنين معا، وهكذا الاصطياد والنظر إلى نظر الى المرأة ما اذكرناها بعدنا. وبخلافه بالنسبة الى هذا المحرم التاسع وهو لبس المخيط، فانه خاص بالرجال ولا يعم النساء. والسيد الماتن لا يريد من الآن التعرض الى المحرمات الخاصة بالنساء، كلا، بل انه بعد ذلك سيذكر محرمات مشتركة. وقد ذكرنا في بداية محرمات الإحرام أن المناسبة فرز المحرمات الخاصة عن المحرمات المشتركة، كما صنع منه كما صنع ذلك الشيخ النراقي قدس سره في مستنده. وعلى اي حال هذه قضية فنية، والسؤال العلمي هو هذا: كيف نثبت أن المحرمات السابقة هي مشتركة بين الرجل والمرأة؟ إن الاشتراك ما هي الطريقة لإثباته بعد الالتفات الى ان الروايات ليس فيها تصريح بالتعميم من هذه الناحية؟ يعني مثلا الطيب لا توجد رواية تقول هو محرم على الرجل والمرأة، إن مثل هذا التعميم بنحو التنصيص عليه شيء غير موجود. فكيف استفاد الفقهاء هذا السؤال التعميم هناك بخلافه في مثل لبس المخيط، حيث لم يستفيدوا التعميم؟ ويمكن الجواب بأن الرواية بأن المحرمات السابقة نسلم إما جميعا أو على الأقل بعضها، لا يوجد ما يدل على التعميم بنحو التصريح. ولكن ورد فيها التعبير بالمحرم والإحرام من قبيل الرواية السابقة التي قرأناها قبل قليل. كانت الرواية: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم. إن لفظ المحرم هنا لم يؤخذ في مقابل ماذا؟ المحرمين، بل أخذ في مقابل المحل وغير المحرم، فيعم الحكم الاثنين معا. وان شئت قلت بعبارة اخرى ان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن حيثية الإحرام تستدعي حرمة الطيب، والتخصيص بالرجل هو الذي يحتاج الى دليل، كما هو الحال في باب الصلاة مثلا، فانه لو ورد المصلي اذا شك في الاوليين بطلت صلاته، فانه لا نفهم اختصاص ذلك بالرجل بل يعم المراه ايضا، وما ذاك الا لان مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ان الصلاه من حيث هي صلاه تستدعي الحكم المذكور من دون خصوصية للرجل. وعلى هذا الأساس نحكم بعمومية جميع المحرمات المذكورة في باب الإحرام، وما ذاك إلا لمناسبات الحكم والمذكور. والتخصيص بالرجل هو الذي يحتاج الى دليل، وقد جاء في لبس المخيط ان المرأة يجوز لها ذلك، ولولا ورود هذا الدليل الأعم من كونه لفظيا أو غير لفظيا لكنا نقول بعمومية الحرمة، ولكن لأجل ورود الدليل المذكور نحكم بالاختصاص بالرجل. وهكذا بالنسبة إلى المحرمات الخاصة بالمرأة، فإنه لأجل الدليل الخاص لا نحكم بعموميتها للرجل، وإلا فالمناسب ابتداء هو التحميم، وبهذا نخرج بهذه النتيجة وهي أن الأصل في كل محرم هو أن يكون عاما للرجل والمرأة، والتخصيص بأحدهما يحتاج إلى دليل، ومستند ذلك مناسبات الحكم والموضوع. وأما ما سمعنا به في كتاب المعالم او بعض الكتب الاخرى او ربما يذكره بعض الفقهاء في كلماته ايضا، من انه توجد قاعدة باسم قاعدة الاشتراك، وهي تقتضي التعميم، فيكون هناك مستند آخر لإثبات التعميم غير مسألة مناسبات الحكم والموضوع. إن مثل هذا المستند ليس بواضح عندنا، فصحيح نحن نسلم بقاعدة الاشتراك، لكن لا كمستند في مقابل ايش؟ مناسبات الحكم والموضوع، وانما هو تعبير اخر عن ذلك. فنحن إذا سلمنا مناسبات الحكم والموضوع وأنها تقتضي الاشتراك فهذا معناه التسليم لقاعدة الاشتراك. إذن قاعدة الاشتراك مسلمة، لكن من هذه الجهة، من جهة مناسبات الحكم والموضوع. إذن على أي حال هذه قضية يجدر الالتفات إليها أيضا، وبعد الفراغ من ذلك ندخل في النقاط التي تضمنتها هذه المسألة في يوم السبت إن شاء الله، اللي يصادف 15-16 محرم، ما أدري السبت الأول هو لعله 11 محرم، السبت الذي وراه يصادف 16-17 ما أدري. على أي حال بحول الله وقوته نراكم بخير إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.